ختم المصنف لكتابه هذا الذي ذكر فيه جمل الأصول عند أهل السنة والجماعة في أبواب العقائد وأصول الدين، قالوا من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهذا الأصل إنما كان من موارد الإجماع عند السلف لأن النصوص عليه في الكتاب والسنة صريحة، فإن الله ذكر في القرآن قصة أصحاب الكهف، وذكر في القرآن ما كان يحصل لمريم عليها السلام من أنواع الكرامة كمجيء رزقها وهي في المحراب، حتى قال الله تعالى أن لك هذا في ذكر نبي الله لها أنه كان متعجبا من هذا الرزق الذي يأتيها، قالت هو من عند الله. فمثل هذه الكرامات التي حصلت لأهل الكهف في نومهم وحفظ الله لهم مع نومهم لحفظه لأبدانهم، ثم ما حصل لمريم عليها الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء في السنة الصحيحة من إثبات ذلك. فصار قوم من أهل البدع ينكرون الكرامات، وأخص من أشر الإنكار بهذه المسألة هم المعتزلة، وشاركهم فيها بعض متكلمة الصفاتية، وصاروا ينكرون كرامات الأولياء. والمقصود بالكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي، إما معونة في أمر ديني وإما معونة في أمر دنيوي، ولا يلزم أن يكون في الأمور الدينية فقط، بل قد يكون في الأمور الدينية وقد يكون في الأمور الدنيوية، وهو في الجملة خارق للعادة الحسية وليس خارقا للعادة العقلية، لأنه لا شيء يخرق العادة العقلية، إنما الخوارق تأتي خوارق للعادات الحسية فقط، وإن كان هذا الحس قد يحكم الناس عليه بأنه حكم عقلي والصحيح أنه حكم حسي. فالمقصود أن هذه هي الكرامات التي يجيها الله سبحانه وتعالى على يد هؤلاء. المعتزلة أنكرتها لموجب عندهم مركب من مقدمتين كلاهما فاسدة. المقدمة الأولى قالوا إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، والمعجزة عندهم هي الخارق للعادة. قالوا فإذا حصلت الكرامة لولي حصل التباس بين النبوة والولاية أو بين النبي والولي، ومن هنا أنكروا هذه الخوارق. وهاتان المقدمتان كلاهما مما ينازع فيه، فإن النبوة وإن كانت تثبت بالمعجزة والآية، هذا اسمه الشرعي أنها آيات الأنبياء، فإن النبوة لا يقتصر ثبوتها على المعجزات، فهي تثبت بالمعجزات وتثبت بغيرها. ومعلوم أن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا دين الإسلام ممن لقيه أو حتى ممن بلغه دين الإسلام بعد وفاة النبي، أن الفهام من الناس يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويسلمون على ذلك لما يسمعون في دينه من التوحيد أو من الأمر بالمكارم الأخلاق أو ما إلى ذلك، وإن كانوا حال إيمانهم ودخولهم في دين الإسلام لا يلزم بالضرورة أنه بلغتهم عنه صلى الله عليه وسلم معجزة من خوارق العادات، وإنما قد يبلغهم ذلك فيما بعد، أو ربما أنه بلغهم ولكن يكون التعليق على إيمانهم هو الأول. فإذن الصواب الذي عليه جمهور المسلمين وهو إجماع عند السلف أن النبوة تثبت بالمعجزة وإيش وبغيرها من الدلائل الموجبة للتصديق، ومن دلائل الموجبة لتصديق النبي والرسول أنه يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى الأخذ بشريعة الله سبحانه وتعالى أي بما شرع وهكذا. فهذا المقدمة الأولى عند المعتزلة ليست صوابا، ولو كانت النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة للزم من ذلك أن يكون الإيمان بالنبي معلقا على العلم بإيش؟ المعجزة، لو كانت النبوة لا تعرف إلا من جهتها للزم أن الذي يسلم ويدخل هذا الدين للزم من ذلك أن يكون إيمانه بالنبي مستلزما للعلم بدليل النبوة وهو المعجزة، والأمر ليس كذلك. فإن قيل فمن يسلم أي قال إنه أسلم دون أن يعلم دليل النبوة، قيل لا، كل من يسلم فقد علم ما هو من دليل النبوة. فمن أسلم لكونه رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى إفراد الله بالعبادة، فهذا أسلم على دليل من دلائل النبوة، أو ليس كذلك؟ أسلم على دليل من دلائل النبوة، وهو أن من دلائل صدق النبي أنه يدعو إلى التوحيد، كما أن من دلائل صدقه ما يجيه الله على يديه من المعجزات، فهذا دليل وهذا دليل. فإذن هذا هو الرد على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لو فرض جدلا أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، فإن هذا لا يوجب أن تكون الكرامة منفية حتى لا تلتبس من معجزة، فإن الفرق بين الكرامة والمعجزة هو متحصن من جهة الفرق بين النبي وبين من الولي، وهذا الفرق الأضبط الذي يمكن أن يكون مدركا حتى للعامة من المسلمين. إذا قيل ما الفرق بينهما، قيل الفرق المنضبط أن هذه تحصل لإيش؟ المعجزة تحصل لمن؟ لنبي، وهذه تحصل لولي، ويمتنع أن الولي يدعي بها النبوة، فإنه لو فرض أنه ادعى بها النبوة لما أمكن في نفس الأمر أن يكون وليا، بل هذا يكون كذابا دجالا. فإذا من قال إن هذا قد يخشى منه دعوى النبوة، قيل هذا يمكن فرضه في الخوارق التي تحصل من الكهان، لأنهم قد يدعون من الأعمال الخارقة التي يستعملون فيها الشياطين، فيدعون بها شيئا من الغيب أو شيئا من النبوة أو شيئا من مقامات الربوبية أحيانا. أما الولي فإن ذلك ممتنع في حقه، لأن ولايته تمنع أن يكون مدعيا بها، لأن ولايته تمنع أن يكون مدعيا بها. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قيل إن من دلائل نبوته أنه يدعو إلى التوحيد، وقد كان هرقل يسأل أبا سفيان بما يأمركم، قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، فكانت هذه من موجبات كونه نبيا صادقا، من موجبات كونه نبيا صادقا. فإذا هذا الالتباس الذي فرضه المعتزلة ممتنع، هذا ممتنع من جهة المقدمات النظرية، وأما من جهة الوجود الحسي فهو كذلك، لأن مسألة الكرامة للولي الموجب الذي طرأ عند المعتزلة لمنعها يلزم اضطراده في الخوارق التي تحصل عند السحرة والكهان وأمثالهم من الكذابين، أليس كذلك؟ ومعلوم عند سائر الخاصة والعامة، بل حتى عند غير المسلمين، أن الكهان والعرافين والمدعين للعلوم الغيبية مما يستعملون الشياطين، سواء ممن ينتسب لهذه الأمة الإسلامية أو ممن هو خارج عن أمة الإسلام من عابدة الأوثان من أهل الهند التي تكثر فيها مثل هذه الوسائل أو غيرهم، أنه يحصل لهؤلاء الكذابين من الكهان ونحوهم من الخوارق الظاهرة عند العامة، ويكون حقيقة أمرها أنها مما تستعمله الشياطين لهم، ويكون حقيقة الأمر أنها مما تستعمله الشياطين، لأن الشياطين كما هو معروف في القرآن قد أقدرهم الله على ما لم يقدر عليه البشر، ولذلك كان سليمان من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا، وقصته مع سليمان معروف، ولذلك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فمثل هذا خارق للعادة، فمثل هذه الأعمال التي تصدر بواسطة الشياطين أمر لا يستطيع أحد أن ينكره، لا يستطيع أحد أن ينكره. لماذا؟ لكونه موجودا في هذه الأمة وفي غيرها، أي في المنتسبين لهذه الأمة وفي غيرهم. فهذا أعني قول المعتزلة هو من إنكار الحسيات، فإن هذه المعارف حتى زمن المعتزلة كانت علوم السحر والعلوم الطلاسم وما إلى ذلك كانت مشهورة فيه، وعلماء المعتزلة مطلعون على مثل هذه الكتب، ولا سيما أن بعضها كان مترجما من فلسفة الهند وغيرها. فهذا كله من التكلف في إنكار ما هو من الحسيات، مع أنه لا موجب له من جهة النظر فضلا عن الشرع، فإن الله ما نفى هذه الكرامات في القرآن، بل في القرآن والسنة ما هو إثبات لها. وأما هذا الموجب الذي فرضه فهو لو فرض صدقه أمكن في كرامات الأولياء أو في خوارق السحرة والكهان، لو فرض صدقه أمكن في خوارق السحرة، لأن الكذاب من الكهان ونحوهم قد يدعي بخارقه إيش؟ اختصاصا من جهة الديانة كربانية أو نبوية أو ما إلى ذلك. أما الولي فإن هذا الادعاء يمتنع في حقه، أما الولي فإن هذا الادعاء يمتنع في حقه. فإذا هذا هو المقصود في مسألة كرامات الأولياء. ولكن ما إيمان أهل السنة بها وتصديقهم بما يحصل من ذلك، إلا أن هذا ليس من امتياز الأولياء، بمعنى أن الولي لا يعرف بالكرامة، وهي وإن كانت تحصل لمن هو من الأولياء فهي لا تختص عن الكرامة، لا تختص بمقامات الأولياء، بحيث أن الولي إذا حصل له كرامة يعلم بها أنه أفضل إيش؟ أنه أفضل من غيره ممن لم تحصل له كرامة. هذا ليس صحيحا، هي تعرض لبعض الأولياء على ما تشاء أو على ما يشاء الباري سبحانه من الحكمة، قد يكون تثبيتا له، قد يكون الأمر نصرة له إلى آخر، لها موجبات على حكمة الله، لكن النتيجة من هذا أنها لا توجب فضل هذا الولي المطلق على غيره، حتى ولو كثرت كراماته والآخر لم يشتهر بالكرامات، فإن وجود الكرامات في حق هذا لا توجب أن يكون مختصا. هذه جهة. الجهة الثانية أن الكرامات في كلام أهل العلم تعلق بالأولياء، أن الكرامات تعلق بالأولياء. والولاية كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الولاية على مسمى الإيمان. يقول: فكما أن الإيمان يزيد وينقص، وهناك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فكذلك الولاية، فإن الولاية اسم تبع للإيمان، الولاية اسم تبع للإيمان، فبقدر تحقيقه للإيمان يكون محققا للولاية. وكما أنه يحصل له من الإيمان مع نقص فيه، فيحصل له من الولاية مع نقص فيه، لأن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن حقق الإيمان والتقوى فهو الولي المطلق، المؤمن المطلق هو الولي، والمؤمن الناقص لا نقول إنه تنفع عنه الولاية، يقال له من الولاية بقدر إيش؟ ما يناسب إيمان هذا الولي أو هذا المؤمن. وإن كان لا يسمى وليا، وإن كان لا يسمى وليا بإطلاق، فلا يعني هذا أنه ليس له من الولاية شيء. فما قد يقع في ذهن بعض العامة أن الولي هو درجة من الاختصاص لا يقع اسمها لا مطلقا ولا مقيدا إلا في حق الخاصة، هذا غير صحيح. الولاية تبع هي ولاية الله، والله يتولى الذين آمنوا، إنما وليكم الله، فالله يتولى أهل الإيمان سبحانه وتعالى على درجاتهم. لكن الاسم المطلق حينما يقال إن فلان من أولياء الله، هذا لا يسمى به إلا من عرف تحقيقه للإيمان. هذه جهة في مسألة الولاية. الجهة الثانية في مسألة الولاية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعنون بتخصيص بعضهم بمقام الولاية، لأن مقام الولاية حقيقته أنه مقام عبادي أحوالي، مقام عبادي أحوالي، يعني يتعلق بأحوال القلوب. وهذا الباب وإن كان يدرك بالاستفاضة أو بالشهادة العلم بما هو منه، إلا أنه في حقيقته باب غيبي، بمعنى أن المعين للولي هو الله سبحانه وتعالى. إنما الذي كان عليه السلف الأول من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعينون بالعلم، وهذا هو الذي درج عليه السلف، أنهم يعينون بالعلم ومقامات الإيمان الظاهرة. أما التمييز بأن هذا ولي وتكون الولاية لها رسم، وأحيانا تؤخذ بالوراثة كما هي الطرق المستعملة عند الصوفية أو عند أكثر الصوفية، أن الولاية يكون لها أشبه ما يكون بالنظام والدستور العلمي أو العملي عندهم، فتجد أن الجانب الوراثي الشخصي المتعلق بالنسب وأن هذا أبوه كان هو الولي فتتحدر الولاية فيهم كابرا عن كابر، هذا كله من الجهل والغلط على الشريعة. ومثله التخصيص لأناس بأنهم هم الأولياء لمظاهر يظهرونها أو لدرجة يظهرونها من المقام ويتبرك بهم على هذا التقدير وما إلى ذلك، فأكثر هذا التخصيص لا وجه له، إنما التخصيص الممكن هو التخصيص الظاهر من جنس التخصيص الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن فلانا اشتهر بالعلم وفلان اشتهر بالجهاد وفلان اشتهر بالفقه وهذا بحفظ الحديث وهذا المجرة، وكل هذه المقامات العلمية والعملية هي من مقامات الولاية. أما تقسيم المجتمع بأن هؤلاء هم السادة الأولياء وهؤلاء هم المريدون التبع والمسألة مسألة ترقي والولي هو الذي يحكم لهذا المريد أو لهذا المتقدم أنه وصل إلى درجة كذا ثم يتصعد إلى أن يصبح وليا، هذا كله جهل الشريعة، فإن الولي إن الذي يقبله وليا هو الله، وقد يكون هذا الولي في أول عمره، وقد يكون هذا الولي من العامة وهو عند الله من الأولياء. فهذه الطرق المترقية عند الصوفية لا شك أنها من البدع المحدثة في تسمية الولاية. فإذن الولاية على هذا التقدير من هذا الوجه. إذا كان كذلك فقول أهل السنة إن من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء، هل الكرامة لا تقع إلا لولي بالمفهوم الخاص؟ الجواب لا، الكرامة تقع للمؤمن. ولذلك لو كان التعبير ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات المؤمنين لكان صحيحا، لأن الكرامة هل هي ملازمة للولاية؟ يعني هل الولاية لا تتحقق لا يسمى وليا إلا إذا حدثت له كرامة؟ بمعنى إذا حدثت له كرامة قلنا انتقل الآن من الإيمان إلى درجة، هل هذا له وجود؟ لا، هذا ما يقوله إلا غلاة من الصوفية، أن من شروط الولي عروض الكرامات له. إذن الولاية حقيقتها الكرامة حقيقتها مرتبطة بما؟ بالإيمان. وهذا لا ينافي قول أهل السنة أو قول أهل العلم عموما أن الكرامة للولي. نعم، والمؤمن هو الولي، المؤمن هو الولي، ولكن ينبغي أن يعبر بأن الكرامة تكون للمؤمن كما يعبر أنها تكون للولي، فيعبر بالتعبيرين قطعا لإيش؟ قطعا لهذه الشبهة المتركبة في عقول الصوفية والتي دخلت على كثير من عامة المسلمين ولا سيما في البيئات التي يكثر فيها التصوف، أن الكرامات هي خصائص لقوم بلغوا درجة الولاية، حتى ربما استعملوا بعض أو استعملتهم الشياطين ببعض هذه الخوارق، استعملت بعض الجهلة الذين رسموا على أنهم أولياء فضلوا وأضلوا. ولذلك قد يعرض من كرامة الله سبحانه وتعالى لبعض المسلمين، قد تدرك رحمة حتى لو كان عنده بعض المعاصي، حتى ولو كان عنده بعض المعاصي قد يكون في انقطاع من السبل مثلا، فتدركه كرامة من الله بإجراء ماء أو بجرية ماء بين يديه أو ما إلى ذلك، هذا قد يعرض، لا يقال إن هذا متحصل، لأن هذا كما أسلفت الكرامة حقيقتها أنها عون إلهي ونعمة إلهية، إما أنها تثبيت، والكرامة ليست مجازات، الكرامة ليست مجازات على الثواب المطلق، هي نعم لا تكون إلا لمؤمن وهذا الشرط ثابت، لكن هل معناه أن من كان في حاله شيء من النقص يمتنع وجود الكرامة في حقه؟ الجواب لا، إنما شرطها الإيمان الصادق، شرطها الإيمان الصادق. ثم هناك فرق بين الكرامة التي تعرض على نوع من حفظ النفس كما انقطعت في السبل، وبين الكرامة التي تحصل لولي على مقام من النصرة التي يلحقه أتباع بها، فهذه لا تعرض إلا لمن هو أهل لها. فإذن الكرامة تقسيمها على حكمة الباري سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمة.
نعم، هذا كله وارد في أنواع العلوم وإلى آخره، لكن مما يعلم أن كثيرا من الصوفية زادوا في مسألة هذه المكاشفات، ولا سيما المكاشفات الأحوالية المتعلقة بالقلب أو المكاشفات العلمية، فأدخلوا على نظرهم وعلى محصلاتهم ما هو من البدع وما هو من الوهميات العلمية، وزعموا أن هذا من الأسرار أو من المكاشفات التي تحصلت لهم بفضل ولايتهم، أي أنها من الكرامات التي تحصلت لهم بفضل ولايتهم. فهذا موجود وثابت كما ذكر المصنف رحمه الله، لكن مما يعلم أنه حصل فيه استطالة كثيرة ولا سيما عند المبتغين. ولذلك من فقه الكرامة أن صاحبها لا يكون متطلبا لها أو منتظرا لها، فمن تطلب الكرامة فهو في الغالب يقع عنده شيء من الفتنة. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان أحد منهم يتطلب مثل هذه الكرامة أو ينتظر لها، وتعلم أن كبار أئمة الصحابة ما حصل لهم شيء من هذه الكرامات الظاهرة التي تعرف لبعض الصوفية من بعدهم، مما يدل على أن مقام الكرامة ليس هو مقام الحكم على الإيمان ودرجاته. نعم.
والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.
نعم، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وذلك أن هذا الاسم وهو أهل السنة والجماعة ينظر فيه باعتبارين: باعتبار العقائد والأصول، فهذا القول فيه على الأصول المعروفة، وينظر فيه باعتبار منهجهم العام، أي منهج أهل السنة والجماعة العام، وهذا يدخل فيه الأخلاق وأحكام التشريع. وهذا من جهة أن أئمة السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء لهم منهج في التفقه ولهم منهج في الأخلاق، وإن كان هذا المنهج الذي يذكر لا يلزم أن يكون مختصا بهم. قد سبق معنا أن ما هو من عقائدهم لا يلزم أن يكون مختصا بهم، بل تعلم أنه ما من عقيدة من عقيدتهم إلا وقد يشاركهم فيما هو منها إيش؟ لا، إلا وقد يشاركهم فيما هو منها بعض الطوائف من المسلمين. فإذا قلنا الصفات، وجدت أن من صفات الله لا طائفة من الطوائف تحقق بعض الصفات كتحقيق السلف، أليس كذلك؟ لكن هل كل الطوائف هم من النفاة؟ لا، وجد الأشعري وابن كلاب فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض. فإذا ما من أصل من أصول أهل السنة إلا ويشاركهم فيما هو منه بعض المسلمين، يشاركهم فيما هو منه. أما التحقيق لأصل باضطراد فهذا في الغالب أنه اختصاص عندهم، فضلا عن أن غيرهم يكون عنده من الأصول ما ليس عندهم، فهذا ممتنع. كذلك في باب التشريع وباب الأخلاق فإن غيرهم يشاركهم في هذا، ولكن يكون هديهم أكثر تحقيقا، وهذا باعتبار أن منهج أهل السنة والجماعة منهج عام في العقائد والأصول أو في التشريع أو في الأخلاق. وإن كان اسم أهل السنة أو اسم السلفية أو السلف إلى تكلم به انصرف إلى القول في العقائد باعتبارها هي الأشرف، وهي محل النزاع من جهة الأصل، هي محل النزاع بين أهل القبلة. لكن مع هذا فإن من فقه الناظر في كلامهم، يعني كلام السلف أو كلام أهل السنة، أن يعتبر هذا المعنى العام، أن طريقتهم طريقة عامة، وهي الأخذ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن هذا هو السبيل الذي أوجب الله به النجاة، في مثل قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين سبحانه أن ثمة تلازما بين طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هناك تلازم في القرآن بين طريق الرسول وطريق السابقين. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن سبيل المؤمنين هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أخذوا وتلقوا عنه. نعم.
قال رحمه الله واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله.
هذه الوصية الجامعة وهي حديث العرباب بن سارية في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقتدوا بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهم الخلفاء الأربعة، وهذا فيما يقرونه ويلتزمون به من الاجتهاد ويلزمون به الأمة. فإن الإمام من هؤلاء الأربعة، هذا معنى حديث العرباب في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. المقصود بسنة الخلفاء هنا هو اجتهادهم الذي يلزمون به الأمة. فإذا ألزم أبو بكر بأمر فإن هذا يجب على الأمة أن تلتزم به كسنة شرعية، ليست سنة مصلحية تعرض وتزول. إذا ألزم به أبو بكر يكون سنة شرعية، لا يجوز لأحد أن يخرج عنه. هذا هو وجه أن لهم سنة، بخلاف غيرهم فإن الأمر يكون على حسب المصالح والقياسات والنزاع العلمي إلى غير ذلك. وهذا من تسديد الله لهؤلاء الأربعة. ولهذا فرع بعض أهل الأصول هل اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين على رأي في مسألة ما هل هو حجة أم ليس بحجة. والماخذ من هذا الحديث لا يدل على أن اتفاق أحد منهم أو حتى اتفاقهم يكون حجة بذاته في المسائل التي مردها إلى النصوص، إنما هذا فيما يختصون به من النوازل وما يتعلق بالمصالح المرسلة التي تعرض في زمنهم، فيكون هذا من تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل إن الصحيح أن هذا الاتفاق ليس حجة بذاته، هذا لا يفهم منه أنه يخالف قولهم. لماذا؟ لأنه لم يحفظ مسألة من مسائل العلم، في مسائل التكليف، قد أجمع الخلفاء الراشدون فيها على قول، وكان هذا القول إيش؟ ليس مرجوع، ليس راجحا، فاحتجنا أن نرجحه بكون إجماعهم إيش؟ حجة. بل تجد أنهم إذا اتفقوا وحرر اتفاقهم على قول، لا بد أن يكون هذا القول عليه دلائل من السنة تغني في هذا النظر، هل قولهم حجة أو ليس بحجة. ولذلك لا توجد مسألة اتفق عليها الخلفاء الراشدون وقولهم فيها مخالف لظاهر الأدلة، اللهم إلا يكون هذا من باب عدم الضبط لأقوالهم، كما ذكروا كثير من فقهاء الشافعية مثلا أن من ما اتفق عليه الخلفاء أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فهذا ليس عن الخلفاء الراشدين فيه اتفاق. وكأنهم كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، كأنه دخل عليهم أن الخلفاء الراشدين كانوا يظهرون عدم الوضوء مما مست النار، وكان الوضوء مما مست النار مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ، فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. فكان بعض الصحابة بقي عنده بقية في هذه المسألة، فكان الخلفاء وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يظهرون عدم الوضوء مما مست النار حتى لا يلتبس هذا على المسلمين. وأن من ظن فقهاء الشافعية أنهم لا يرون الوضوء من لحم الإبل، لأن هذا الفقيه من متأخر الشافعية بنى على أن لحم الإبل إنما وجب الوضوء منه لكونه مست النار. فهذا من جنس من يقول إن لحم الإبل قد نسخ الأمر بالوضوء منه، والأمر ليس كذلك، لأن حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب يدلان على أن هذا كان بعد النسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. وفي رواية قال: إن شئت. قيل: أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فلو كان هذا قبل النسخ لكان جوابه أن توضأ من لحوم الغنم بإيش؟ لو كان قبل النسخ لقال نعم، لأن لحم الغنم قد مست النار. فلما قال إن شئت وفي رواية أخرى قال لا، أي لا تتوضأ من لحم الغنم، دل على أن هذا كان بعد النسخ. إنما الخلاف الذي يتوجه في مسألة لحم الإبل، هل قوله أنا توضأ من لحوم الإبل من لحوم الغنم قال إن شئت كلا فنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، هل قوله نعم أراد بها الإيجاب الرسول عليه الصلاة والسلام أم أراد بها الاستحباب؟ هذا الخلاف هو الذي يتوجه عند التحقيق، وكأنه هو مأخذ المتقدمين في المسألة الذين صح عندهم الحديث في هذا. أما أن ترد إلى هذا المعنى أن هذا من النسخ، فهذا الحديث ظاهره يمنعه. فالمقصود من هذا أن لحم الإبل على الراجح في المسألة كما هو معروف مما يجب الوضوء منه، وهو مذهب أحمد خلاف الأئمة الثلاثة. لكن يبقى أن المسألة من مسائل النزاع المعروفة بين المحدثين والفقهاء، ونتيجة هذا أن الخلفاء الراشدين لا يجمعون على ما يخالف ظاهر السنة والكتاب. نعم.
قال رحمه الله: يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، هي الإجماع، وضدها الفرقة.
نعم، هذا الهدي الذي قرره المصنف هنا كما أسلفت أنه من الفقه، ومنهج السلف رحمهم الله ومنهج أهل السنة والجماعة فيه جهتان: جهة إجماعية، وهذه هي الكلام في أصولهم، وهذه هي التي يحصل بها التمييز، هذه هي التي يحصل بها التمييز، بمعنى أن المسألة من هذا النوع أو من هذا الوجه تضاف إلى السلف، ويكون من يشاركهم فيما هو من هذه المسألة من التبع لهم، فيقال إن هذا من قول السلف كذا ومن مذهب السلف كذا. هذه المسائل التي تضاف إلى السلف باختصاص هي مسائل الإجماع، فهي التي تسمى مذهبا للسلف، أي أنهم يختصون به. وهذا الاختصاص لا يعني أنه يمتنع أن يشاركهم أو أن يشاركهم من هو من الطوائف الإسلامية فيما هو منه، بخلاف تحقيقه أو الاختصاص به فإنه لا يقع من غيرهم، بخلاف ما كان من غير مسائل الإجماع، فهو وإن كان لهم، يعني لأئمة السلف، وإن كان لهم هدي في ذلك، إلا أن هذا لا يوجب الإضافة المختصة في سائر مسائل التشريع المفصلة أو مسائل الأخلاق المفصلة أو أنواع من النظر أو ما إلى ذلك. وسبق معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد قرر أن مذهب السلف يتلقى بطريق النقل وليس بطريق الفهم. يقول: المسألة التي تضاف إلى السلف على أنها دين لازم لا يجوز الاجتهاد بإيش؟ بخلافه. هذه القاعدة، الأقوال التي تضاف إلى السلف يقال هذا قول السلف وهذا مذهب السلف، معناه أن ما يقابله يكون بدعة، وهذه البدعة لا يجوز الاجتهاد بها حتى ولو كان من اجتهد بها يزعم أن لها ظاهرا من الدليل من الكتاب أو من السنة. هذا الذي يقال إنه مذهب للسلف ويضاف إليهم لا بد أن يكون إجماعا. هذا الإجماع إما أنه يحصل بتواتر قولهم وعدم اختصاص بعض أئمتهم بمخالفة، كتواتر قولهم إن الإيمان قول وعمل، فهذا قد تواتر عنهم، فإن قيل فقد خالف حماد ابن أبي سليمان قيل خالف بعد الإجماع، فإن حماد ليس هو أول السلف، أول السلف هم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم التابعون لهم إلى آخره. فالمقصود أن حمادا قد سبقه الصحابة وسبقه خلق من الأئمة ممن هم بعد الصحابة، ولذلك كان قوله خطأ في هذه المسألة. فإذا أن يتواتر قولهم. الوجه الثاني في ثبوت مذهب السلف أن يحكي من هو من المعتبرين في ضبط مذهبهم الإجماع عندهم على قول، كحكاية الإمام أحمد الإجماع، أو حكاية إسحاق، أو حكاية البخاري، أو ما إلى ذلك من المعتبرين، أو حتى من المتأخرين المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية، إذا حكى الإجماع أن إجماع السلف على كذا فإن هذا يكون إجماعا صحيحا منضبطا، وإذا حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع فإنه في الجملة يكون صحيحا منضبطا. المقصود أن هؤلاء إذا حكوا الإجماع وانضبط، أي لم يظهر له مخالف بحيث يراجع كلام ابن عبد البر أو غيره، فإن هذا يكون مما يضبط به منهج السلف. إذن هو يضبط في كلام شيخ الإسلام بأحد طريقين: إما الإجماع المنقول عن أحد من بنقل العلماء، أو بتواتر ألفاظ توجب الإجماع لا يكون معها مخالف. قال شيخ الإسلام: وأما تحصيل مذهب السلف بطريق الفهم فهذه من طرق أهل البدع. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أن المسائل التي تضاف إلى السلف على أنها من قولهم يلزم أن ما يقابلها يكون إيش؟ بدعة. السنة يقابلها البدعة. هذا لا يجوز أن يكون محصلا بالفهم. صحيح أن هذه الأقوال في الفقه كأقوال الأئمة الأربعة هي أقوال لأئمة من؟ السلف، مع أن جمهورها يحصل بالفهم والنظر والتأمل إلى غير ذلك، وأكثرها محل نزاع بينهم هم، اختلاف في مسائل التكليف وفي أكثر مسائل التكليف وفروعها. فالمقصود أن هذا يضاف إلى الأعيان من أعيانهم ولا يضاف إلى جملتهم. فإذا تحصل عندنا وجهان: الوجه الأول ما كان من الأقوال مضافا إلى جملتهم، وما كان من الأقوال مضافا إلى معين. أما ما كان مضافا إلى جملتهم أي يقال هذا قول السلف، فهذا لا يجوز إضافته إلى جملتهم إلا بإيش؟ بنقل الإجماع فيه على أحد وجهي ثبوت الإجماع. أما ما كان مضافا إلى أعيانهم فهذا يحصل بطريقة الفهم، ولذلك لا غرابة أن فيه اختلافا، لأن كبارهم كانوا يختلفون، وقد اختلف الصحابة واختلف الأئمة الأربعة ومن قبل الأئمة الأربعة وهلم نجرة. فهذا لا يضاف إلى السلف، يضاف إلى أعيانهم، فيقال قول أبي حنيفة كذا وقول مالك كذا والجمهور من الفقهاء كانوا على كذا إلى آخره، أو رأي المحدثين كذا ورأي أكثر الفقهاء كذا إلى غير ذلك. فإن قال قائل: فما الفرق بينهما؟ قيل الفرق من وجوه: القول الذي الوجه الأول الذي قلنا إنه لا يحصل إلا بطريق النقل والإجماع، هذا ما يخالفه يكون إيش؟ بدعة. أما الثاني فإن ما يخالفه لا يكون بدعة لأنهم هم مختلفون فيه. نقصد من هذا الكلام إلى أن بعض الإخوة من السلفيين أحيانا يكون عندهم من الحرص على ضبط المذهب السلفي وتمييزه عن البدع، فيضيقون المذهب تضييقا، المذهب الذي يسمونه مذهب السلف يضيقونه تضييقا يوجب هذا التضييق. لا نقول إنه إن من دخل فيه خرج، لا، لكن يوجب هذا التضييق عدم إدخال كثير من سواد أهل السنة والجماعة فيه. ولذلك تجد أنهم في مسائل فرعية مثلا يجعلون من سنن السلفي أو من الصلاة السلفية مثلا عدم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، وأن السنة السلفية السدي. هذا غلط، هذه سنة ما يصح أن تضاف للسلف. هي نعم قال بها طوائف من السلف، تضاف إلى إيش؟ إلى أعيانهم، حتى ولو قيل وقول جمهورهم. رأيت مثلا المسألة زكاة حلي النساء، جمهور السلف من الفقهاء والمحدثين على أنه لا زكاة فيه، لا يحق لأحد أن يقول ومن الأحكام السلفية أن حلي النساء لا زكاة فيه، مع أن مالكا والشافعي وأحمد والجمهور من أهل الحديث لا يرون وجوب الزكاة فيه، لأن فيه مخالف من السلف هو أبو حنيفة وخلق من الكوفيين بل وغير الكوفيين. فالمقصود أن المسائل التي هي نزاع بين السلف إذا اجتهد مجتهد فرجح أحد القولين فهذا له، إذا نسب أحد القولين إلى بعض أئمة السلف فهذا له، لكن أن يجعل هذا من الخصائص السلفية يلزم عليه أن ذلك الإمام أو أولئك الأئمة المتقدمين أو المتقدمين لم يكونوا على جادة سلفية في هذا. إذن تحصيل مذهب السلف بالفهم لا يجوز. مثله من اجتهد بنظر معين في الفقه ورأى أن الطريقة الصواب في الفقه وبنى هذا الاجتهاد على الأدلة ووضع لنفسه طريقة معينة لتحصيل الفقه أي الأحكام الفقهية ثم قال هذه هي الطريقة السلفية وجعلها مكافئة للطريقة التي يسمونها الطريقة المذهبية. منهم السلف، السلف كما قلنا هم الصحابة أو القرون الثلاثة الفاضلة ومن اقتدى بهم. فتجد أن هناك من اجتهد بطريقة فقهية معينة يجعل من يتبع هذه الطريقة سلفيا ومن يخالفها إيش ليس سلفيا، وإن كان قد يقول بعضهم مثلا إنه ليس سلفيا في الفقه وإن كان سلفيا في العقيدة. هذا التقسيم غلط. مسائل السلف التي تضاف إليهم هي مسائل الإجماع، وهذه مسألة كما قلت سابقا في أكثر من درس أن شيخ الإسلام قد عني بتقريرها. ولذلك انقسام السلفيين الآن، السلفيين في مصر لهم طريقة أو بعضهم ليس جميعهم، تجدهم يزيدون بعض القضايا تختلف عن اللي في أنصار السنة في السودان وغير أهل الشام وهنا وهناك. هذه التجمعات السلفية التي أصبح كلهم يدعي التمام موجبها ماذا؟ خصائص من الفهم المبنية على اجتهاد شرعي، ولكنهم جعلوه من الموجبات السلفية. والحق أن سائر الاجتهادات لا علاقة لها بمسألة التسمية السلفية، التسمية السلفية معتبرة بالعقائد والأصول. أما من خالف في الاجتهاد فهو تحت حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب وأخطأ فهو في مسائل الاجتهاد الممكنة التي يدخلها التقدم والتأخر، وهذه الاجتهادات كاجتهادات المتقدمين في مسائل الفقه وغيرها. مع أنك تعلم أن هذه الطريقة التي تذكر أحيانا في مسألة أنه سلفي في العقيدة ليس سلفيا في الفقه تقال في من انتسب لمذهب من المذاهب الأربعة. وانتساب للمذاهب الأربعة كما قلت لو أن شخصا أراد أن يعكس المسألة لأمكنه أن يعكسها. لو قال أن السنة السلفية مضت بإقرار التمذهب لم استطاع أحد أن ينكر عليه. لماذا؟ فرق بين أن تقول أن السنة السلفية مضت بإيش؟ بإقرار التمذهب، وبين أن تقول أن السنة السلفية مضت بإيش؟ بقصده أو تشريعه أو الحث عليه. لكن اللي نتكلم عنه ماذا؟ الإقرار فقط. ما وجه هذا الإقرار؟ وجه هذا الإقرار أن التمذهب بمذاهب الفقهاء الأربعة بدأ من القرون متقدمة، يعني لو أبعدت قلت من القرن الرابع مع أنه بدأ قبل ذلك، لكن انضبطت هذه المذاهب وبدأ الانتساب الصريح لها من زمن من القرن الرابع بل هو قبل، لكن أبعدت التنزل في الجدل. وإلا الحقيقة أنه حتى زمن التابعين قبل الأئمة الأربعة كان يعرف أن فلان له أصحاب، بل حتى الصحابة كان ابن مسعود له أصحاب ويرجحون قوله وينتصرون له. لماذا؟ لأنهم رأوا أن منهجه هو الأقوى، وكان هناك أصحاب ينتسبون لفقه ابن عباس. هذا لم يكن غريبا زمن السلف وما كان منكرا، ومما كان يعلم أن أتباع ابن مسعود كانوا يوافقونه على مسائل هي خلاف الدليل كمسألة التطبيق، وكمسألة أنه إذا كان إماما وقف وسطهم إذا كانوا ثلاثة. فالمقصود من هذا أن مسألة الأتباع والأصحاب هذه مسألة معروفة. ثم انضبطت أكثر في المدارس الفقهية الأربع. نعم هناك التعصب، هناك التعصب، لكن هذا التعصب مذموم سواء صدر لأحد الأئمة الأربعة أو كان لأبي بكر أو كان لعمر أو كان لأي شخص بعينه، لأنه لا يجوز التعصب أي الاجتماع على قول واحد بإطلاق إلا أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا من يحتج على إبطال التمذهب بكلام المتعصبين من الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة هذا لا حجة فيه، إنما التمذهب هو من باب، لأن البعض يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هاتوا دليلا يدل على جواز التمذهب، هذا جهل. العلم ما يناقش بهذا الأسلوب، هذه سطحية في العلم. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، لا جدل في هذه القاعدة، لكن كيف الرد إلى الله والرسول؟ هذا ليس من باب التعبد حتى تقول هات لي دليل من القرآن والسنة يقول تمذهب لأحمد بن حنبل أو للشافعي. الرد إلى الله والرسول، نعم نرد هذه المسألة إلى الله والرسول. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته لم يوجد في القرآن أو في السنة ما هو من الدليل على منع الاقتداء بأولي العلم، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر، وإذا كان سؤالهم ممكنا فهذا الاتباع هو من نفس هذه المادة، مادة السؤال. فإذا حقيقة التمذهب أنه من باب التراتيب إيش العلمية، ليس من باب التعبد. من انتسب للإمام أحمد تعبدا كما يفعل مثلا بعض الشيعة وبعض الصوفية ينتسبون على جهة التعبد لأعيان، هذا لا شك أنه بدعة. لكن من انتسب للإمام أحمد لأنه أخذ من علمه ما لم يأخذ من علم الشافعي، أو قرأ من كتبه ما لم يقرأ من كتب الشافعي، أو رأى أن الإمام أحمد أعلم بالسنن والآثار فرأى أنه أقرب، وآخر عرف من حال الشافعي وما عنده من الأخذ عن المحدثين والفقهاء وسعة علمه باللغة فناسبه فقه الشافعي، ورأى بنظره القاصر أنه أقرب فصار شافعيا، وصار هذا حنفيا، وصار هذا لأنه لم يلقى المحدثين إنما تقلد فقه أبي حنيفة كحال أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، كان على فقه أبي حنيفة لما لقي من لقي من أهل الحديث ترك كثيرا من. إذن المسألة مسألة تراتيب علمية، مسألة تراتيب علمية، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد. لماذا يطيع أبو بكر مشرع؟ هذه تراتيب علمية، أن المفضول يقتدي بمن؟ المفضول في العلم يقتدي بمن؟ بالفاضل. إذا تعصب متعصب لأحمد أو للشافعي قلنا أخطأ، لكن أن يقال أن الطريقة هذا يتكلم به، لأن بعض الأخوة هداهم الله يزيدون في قدر هذه المسألة، أن فلان ليس سلفي، السلفي هو اللي ما يتمذهب، هذا غير صحيح. وإلا لو لازم من هذا أنك لا تقلد أحدا في مسألة كان في كل المسائل تقول يعني ليس لك فيها سلف، وهذه ما في طريقة السلف. الإمام أحمد يقول لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام. الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب، ومن يدريك لعلهم اختلفوا. فإذا لابد من هذا الاتباع، هذا من سنن المرسلين أن يقتدي المفضول بالفاضل. أما إذا غلب تعصبا أو صار الانتصار من أجله ليس من أجل الدليل، أو صار على جهة التعبد أو نحو ذلك، فلا شك أن هذه الموجبات يعلم بطلانها من الشريعة وهي من البدع المنكرة. فإذا التمذهب غلا أو فيه طرفان ووسط، غلا بعض المتمذهبين بتعصبهم للمذاهب وصاروا يقلدون الأقوال ولا يعتبرون النظر في الدليل، وكان همهم الانتصار للمذهب، هذا لا شك أنه بدعة وجدت في قرون من هذه الأمة على يد كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء، أخف من أو أصدق من كلمة كثير. وأنكره قوم ولسيما من المعاصرين الذي بالغوا في رده وجعلوا السلفية مرتبطة بعدمه. والحق أن المحققين من السلفيين كابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن كثير ومن قبل هؤلاء أو من بعدهم، والمعاصرون الذين قرب عصرهم كالشيخ محمد عبد الوهاب وشيوخ الدعوة كلهم كانوا على التمذهب. التمذهب ليس هو التعصب، إنما اختاروا أصولا فقهية عند أحمد أو أصولا عند الشافعي أو أصولا عند أبي حنيفة. الآن لا أحد يجادل أنك لو اخترت قول أبي حنيفة في مسألة ما أنكر عليك أحد. طيب أرأيت من اختار قول أبي حنيفة في ترجيح القياس على قول الصحابي، هذه مسألة وهذه إيش مسألة، فهو اختار اجتهادات أبي حنيفة، لأن الأئمة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع عندهم حجة، بعد ذلك تأتي الأدلة إيش المختلف فيها، هذه فيها تراتيب بينهم أي بين الأئمة الأربعة. فبعض الناس من الناظرين بحسب درجة نظره وقوته يقدم قول أحمد أو قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، فهذا من تقليدهم في اجتهادهم، كتقليدهم في أحد فروع الشريعة، كتقليدهم في أحد فروع الشريعة. نعم. فالمقصود أن التمذهب لا بد أن يكون القول فيه معتدلا، لا يجوز الانتساب للمذاهب على التعصب، ولكن لا يجوز إنكار ذلك. ليس المقصود من هذا كما أسلفنا التشريع للتمذهب على أنه سنة لازمة لا بد أن تبقى في المسلمين، كلا، ينبغي ذكر الاجتهاد، والأمة الآن بحاجة إلى اجتهاد، لأن هناك مسائل نزلت لم يتكلم عنها الفقهاء من قبل. لكن المقصود أن الأشياء أو أن الأمور تؤتى من أبوابها، فمن أراد أن يحصل الاجتهاد ليس بإنكار المذاهب، ومن أراد أن يحصل السلفية ليس بإنكار المذاهب، فإن أئمة هؤلاء المذاهب هم أئمة السلف، وكثير من أتباعهم المحققين كانوا على عقيدة السلف، خاصة أن من ينكر هذا تجد أنه يأخذ بأقوال أبي محمد، في الغالب أنهم يتكون على أقوال ابن حزم رحمه الله وأقوال الشوكاني، فرجعوا إلى قول عالم من علماء السنة والجماعة على أحسن تقدير. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما، قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل، هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس.
نعم، هذه الأصول الثلاثة هي موازين الحق، الكتاب والسنة والإجماع، ومعلوم أن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل، فكل مسألة أجمع عليها فهي أقوى من المسألة التي فيها ظاهر دليل وليس فيها إجماع. لما؟ لأن المسألة التي أجمع عليها لابد أن يكون دليلها أقوى من المسألة التي فيها ظاهر دليل لم يصاحبه إجماع، فكل مسألة أجمع عليها فعليها دليل من الكتاب أو دليل من السنة ولا بد، وإن كان قد يتخلف عند البعض تحصيل هذا الدليل. نعم.
وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة.
هذه العبارة من شيخ الإسلام رحمه الله كأنها محورة من كلام أبي محمد بن حزم، وشيخ الإسلام قد أخذ من ابن حزم، وإذا قيل أنه أخذ من ابن حزم لا يعني أنه مقلد له، لكن يعني أن ابن حزم كان يقرر مثل هذا الكلام، فهذا مما كان جيدا في كلامه. أبو محمد بن حزم يقول إن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، إن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة. شيخ الإسلام هنا يقول ما كان عليه السلف الأول، فهذا مقارب لقول أبي محمد بن حزم. هل الإجماع، إذا قلنا أن الإجماع هو المنضبط هو ما كان عليه الصحابة إذ بعدهم كثر الاختلاف، قد يقول قائل إن هذا يستلزم إسقاط دليل الإجماع في كثير من المسائل، إيش؟ في كثير من المسائل الفقهية. لا، هو إذا تكلم في الإجماع المنضبط القطعي المقصود بمسائل أصول الدين، فلا شك أن الإجماع هنا هو إجماع السلف الأول، إجماع الصحابة. أما إذا كان الكلام في مسائل التشريع، مسائل الفروع، فالقول في الإجماع هنا يكون أسهل، القول في الإجماع هنا يكون أسهل من القول الذي قاله أبو محمد بن حزم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
نعم، هذا مما لا يختصون به كما أسلفت، ولكنهم وإن شاركهم فيه شاركهم غيرهم فيه، إلا أنهم يعني أهل السنة يكونون أكمل من جهة التحقيق. نعم.
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا.
نعم، ما داموا مسلمين أي ثبت إسلامهم ودينهم، فيكون لهم من السمع والطاعة وإقامة الصلاة خلفهم ما يكون، ولا يوجب ذلك ما قد يعرض، أي لا يوجب ما قد يعرض لهم من الفسق أو الظلم الترك لما هو من هذه الشعائر الظاهرة. نعم.
ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
نعم، وهذا مشروع في حق الخاصة أكثر مما هو في حق العامة، ولذلك مما يعجب منه، وهذا من قلة الفقه بأخلاق الشريعة، أن الواحد من أو بعض طلبة العلم إذا أراد أن ينكر على أحد من العامة ربما أحسن التلطف، مع أن هذا قد يكون مما لا يوجب هذا الكثير من التلطف، لكن التلطف في الجملة حسن. المقصود أنه إذا أراد أن يخالف غيره من أهل العلم أو من أقرانه من طلبة العلم فيما هو من مسائل الاجتهاد، ربما صار عنده من الانغلاق والتعصب لقوله والانتصار شيء كثير، فهذا ينافي مسألة النصيحة وينافي مسألة أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذه الأخلاق التي يشير إليها المصنف لا بد أن تكون محققة، لأنها هي هدي صاحب الرسالة. والسلفية ليست فقط مجموعة من العقائد تقال، هي منهج في العقائد ومنهج في العلم ومنهج في العمل. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
نعم، أي أنهم يتكلمون في السلوك، وهذا لو علق على هذه الجمل من كلام شيخ الإسلام بهذا التعليق لكان أكثر إفادة للمقصود، لأن الإشكال أن بعض من يتكلم في عقيدة السلف يحصرها في الأصول إيش؟ النظرية، يحصرها في الأصول النظرية التي صار الجدل فيها مع المتكلمين، والمتكلمون في الجملة نظار، ما دخل عليهم التصوف إلا على يد بعض الأشعرية أو بعض المنتسبين للسنة والجماعة من المتكلمين، أما أساطين علم الكلام الأوائل المعتزلة فكانوا أبعد ما يكونون عن التصوف، لم يكونوا متصوفة على طريقة الصوفية التي تؤمن بالأحوال وما إلى ذلك المختصة، وإن كان من المعتزلة من هو من العباد، فهذا فرق يختلف عن كونه صوفيا وعابد على طريقة التعبد الواضحة، لكن ليس على طريقة التصوف الأحوالية لما استعمل عند الصوفية بدرجاتها. إنما المقصود من هذا أن هذا المذهب وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتعلق القول فيه بالعقائد النظرية، ويتعلق القول فيه بمسائل السلوك والأحوال، فلهم هدي في مسائل السلوك لا ينبغي أن يكون جفاء. وكما قلت أن الاعتدال مشروع، وبعض من يقصد إلى الرد على مخالف قد تغلبه الحال في رده فيتأخر عن مقام الاعتدال، كما قلنا في من يرد على الشيعة في مسألة آل البيت قد يقصر، ومثل من يرد على الصوفية قد يقصر فيسقط بعض مقامات السلوك أو قدرها من باب الرد على الصوفية، فهذا لا شك أنه ينافي العدل والاعتدال. نعم.
قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخذلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق.
نعم، هذه الجملة من كلامه رحمه الله من جمل الفقه الشريفة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أنهم يتركون وينهون عن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة بغير حق هذه بينة الفساد، ولكن الاستطالة بحق هذه حال تعرض لبعض أهل العلم، ولا سيما ممن لم يكن محققا لمقام العلم، أو بعض العامة القاصدين للخير أو ما إلى ذلك، أنه يكون عندهم موجب للحق كإنكار لمنكر قولي أو عملي أو ما إلى ذلك، فيزيد في هذا الإنكار أو في هذا البيان الذي يسميه بيانا للحق أو إنكارا لهذا الباطل، يزيد فيه إلى قدر أن يستطيل أن يحصل منه زيادة واعتداء على غيره من المسلمين، حتى ولو كان هذا الغير بغض النظر عن كون هذا الغير سنيا أو ليس سنيا، ولكنه يكون أشد إذا كان هذا الغير الذي قصد الرد عليه أو البيان بخلاف قوله من أقران من أهل السنة، وربما قد يكون أفضل منه علما وعملا. فهذه حال موجودة، الله شرع إنكار المنكر وشرع الأمر بالمعروف، لكن إنكار المنكر ليس معناه أنها ملكية عقوبتك للآخرين. بعض الناس وهو ينكر المنكر كأنه يعاقب بشكل شخصي هذا المنكر عليه، فإن صح التعبير يستغل نقطة الضعف الموجودة عنده، فتجد أنه يتصرف معه كأنه يقدم له نوع من العقاب الشخصي. لا، إنكار المنكر ليس من هذا الوجه. إذا بلغ مسألة الحد أو مسألة التعزير هذه مسائل سلطانية، إنما الأمر بالمعروف المشروع أو إنكار المنكر المشروع لا يكون على شيء أو على قدر من الاستطالة. فقوله رحمه الله أنه ينهون عن الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق هو من هذا الوجه، ولا سيما في مقام الرد، في مقام الرد على المخالف، سواء كان المخالف سنيا، وإن كان هذه من الجمل التي إطلاقها في أصله ليس شريفا، لأنه كان يفترض أن ما يتعلق بالخلاف بين أهل السنة أنفسهم بين أتباع السلف الصالح لا ينبغي أن يأخذ مساق إيش النزاع الذي فيه فصل وقطع للعلائق، هذا غلط. وإن كان يقع من كثير من هؤلاء بقصد حسن، أي بقصد الانتصار للحق وبكون الحق أغلى عندنا من الرجال، هذه المقدمات المجملة مقدمات صحيحة، ولكن أحيانا هذه المقدمات لما فيها من الإجمال توجب كثيرا من الانحراف، الانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن هدي أصحابه. ولذلك التسابق إلى الرد على المخالف أو الذي يخالف من أهل السنة هذا ليس حكيما، إنما الأمر يكفي في الغالب بمسألة البيان. السلف ما كان عندهم باب الرد إلا على من؟ الردود المعروفة عند السلف هل كانت على أئمة السنة؟ لا، كانت الردود المشهورة والجمل المشهورة هي على أهل البدع. أما إخوانهم من أهل السنة والجماعة فما كانوا يعنون بالرد عليهم، هل معناه أنه كان هناك نوع من الرضا والتطابق التام في الاجتهادات وفي الآراء وفي وجهات النظر إن صح التعبير؟ لا، معروف ما بين الكوفيين أو بين أهل الرأي ومن وأهل الحديث. صحيح أن بعض المحدثين تكلم في الرأي وأهل الرأي كثيرا، لكن هذا لم يكن على نوع من قطع العلائق على التمام أو من جنس الكلام الذي كان يقال في أهل البدع. أما من يريد أن يقتدي ببعض الآثار أو ببعض القصص التي عرضت فهذا ليس مما يقتدى به، مثل أن محمد بن يحيى الذهلي يذكر عنه أنه طرد البخاري من مجلسه أو أن مسلم خرج من مجلسه وهذا من قوة رحمه الله. لا، هذا اجتهاد، قد يكون الذهلي ليس مصيبا فيه. فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن يكبر شأنها، لأنك إذا امتدحت الذهلي قد ترجع تذم الطرف الآخر البخاري، معناه كان البخاري مستحقا لهذا. فهذه اجتهادات عرضت لها ظروفها الخاصة ليست سننا عامة. ومما تعجب من أن بعض طلبة العلم وبعض الشباب يتمسك بقصة مجملة ولك أن تقول هي من متشابه المواقف، متشابه المواقف يعني ليست من محكم المواقف، من متشابه المواقف بمعنى إيش؟ أنها من المواقف المبنية على المصالح وإيش والمفاسد، يختلف الاجتهاد فيها حتى عند العالم نفسه فيجعلها كالمنهج المضطرد. دخل رجل على فلان فأخرجه لأنه بلغه عنه كذا، مثلا الإمام أحمد استأذن عليه داود بن علي وكان صاحبا وصديقا لصالح بن الإمام أحمد، وكان داود بن علي أظهر في أصبهان أن القرآن محدث، تكلم بهذه الكلمة لأنها جاءت في القرآن كما تعرفون، فما كانت تعجب الإمام أحمد هذه الكلمة، ووصلت من أصبهان إلى الإمام أحمد أن داود بن علي ما كان يظهر هذا عند في بغداد، فبلغت الإمام، جاء إلى بغداد وقال وتلطف لصالح بن أحمد أن يدخله على أبيه، فصالح قال لأبي أن رجل يعني من أهل أصبهان إلي لم يدخل عليه، قال من؟ قال داود. قال داود بن من؟ هو يريد أن يجمل حتى يدخل، فقال داود بن علي. قال لا، لا يدخل، هذا بلغني عنه وقال كذا وكذا. فيأتي بعض الشباب الآن ويقول في من هو من كبار الصادقين والصالحين أو من ضبطت عقائدهم لا يدخل ولا يخرج ولا يتكلم ولا نقبل منه ولا نقبل منه صرفا، وكأنه يطبق هنا موقف الإمام أحمد. لا، هذا أولا اجتهاد من الإمام أحمد، قد يكون صوابا وقد يكون غير صواب لأنه ليس معصوما. ثانيا إذا كان صوابا وهو الصحيح أن هذا كان صوابا للإمام أحمد من باب ضبط السنة وألفاظ السنة في مسألة القرآن، فهذا كان لائقا بمثل الإمام أحمد مع من هو مثل داود ويفقه داود مثل هذا المقام. وإلا داود بن علي ترى كان من علماء السنة والجماعة، ما عليه أغلاط في الصفات مثل ابن حزم، ولذلك كفائدة عرضت ابن حزم ينسب أقواله في الصفات لداود بن علي، هذا غلط. داود بن علي مختص بنظر فقهي اجتهاد فقهي، أما عقيدته نفس عقيدة السلف تماما. نقل عنه مسألة أن القرآن محدث، هذه مسألة لفظية، مثل ما نقل عن البخاري في مسألة اللفظة وعن الذهلي أو عن أبي حاتم مسألة مقابلة لها. المقصود أن المقامات التي تعرض من الأكابر ليست سنن للأصاغر، السنن هي السنن النبوية الشرعية، السنن هي السنن النبوية الشرعية. وأنت تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع قد هجر الثلاثة الذين خلفوا، مع أنه حصل في زمنه من معصية حتى بعض أصحابه كمن شرب الخمر أو ما إلى ذلك، ولم يأمر بهجرهم. فإذا هذه المصالح تبنى على هذا الفقه. المقصود من هذا هو أن العناية بالرد وكأن هذا هو التحقيق والانتصار للحق، لا، الحق فيه من البيان والقوة ما لا يحتاج إلى كثير من هذا الاستطالة في مسائل الردود، خاصة الردود بين أهل السنة أنفسهم بين السلفيين. الردود يجب أن تسخر في الرد على شبه الكفار شبه أهل البدع، أما الردود على السلفيين في مسائل من الاجتهاد الممكن في الغالب فهذا ليس حكيما، هذا لم يكن حكيما ولا مشهورا زمن الأوائل رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، طريقة السلف هي دين الإسلام، هذا هو الاسم الأصل أنهم مسلمون مؤمنون، وإنما ظهر اسم أهل السنة والجماعة أو ظهر اسم السلف لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، فافترق من افترق فسمي هؤلاء القوم الذين التزموا الكتاب والسنة وهدي الصحابة، سموا بأهل السنة والجماعة بعد هذا الاختلاف. فإذا اسم السلف اسم هو الأصل أم أنه عرض لموجب؟ عرض لموجب فيكون باقيا، لكن لا يجوز أن يهجر الاسم الأصل، لا يجوز أن يهجر الاسم الأصل. الاسم الأصل أشرف من كل الوجوه، وهو الاسم إيش؟ الإسلام. الله قال عن الأنبياء: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هذا الاسم لا بد أن يكون باقيا. وأما من يقول لا ما يكفي، وحتى بعضهم الآن يقول لا ما يكفي أهل السنة والجماعة، لا بد تقول السلفي. نعم، السلف تقال، الاسم هذا يقال، لكنه لا يوجب هجر إيش؟ غيره كاسم أهل السنة أو ما هو أشرف من هذا الاسم وأصدق في الديانة لله كقولك المؤمن والمسلم وما إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة،
قوله كلها في النار ليس معناه حكم على أهل البدع إنهم من أهل النار ولا بد، كالحكم على الكفار بمثل قول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. المقصود كلها في النار أي أن أصحابها الذين خرجوا عن الأصول الشرعية المنضبطة مستحقون للوعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. إن قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل نجزم لكل من أكل مال اليتيم بهذا؟ إنما يقال أكل مال اليتيم من موجبات العقاب، فكذلك الخروج عن هذه الأصول السلفية من موجبات العقاب. أما تقدير هذا العقاب فهو على علم الله وحكمته، على علم الله وحكمته. ولذلك المصنف عن شيخ الإسلام في أول الرسالة ماذا قال؟ قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة. قال بعض أهل البدع في ذلك الوقت له: يلزم أن أئمتنا الذين ماتوا ليسوا ناجين عند الله، قال لا، أنا أقول من اعتقد هذا المعتقد إيش كان ناجيا، ومن خالف ما هو منه فهذا بحسب علم الله وحكمته، فقد يكون معذورا في بعض مخالفته ليس معذورا في بعضها وهل مجرى. لكن مما يعلم أن من خالف في أصل من أصول أهل السنة الكبار فلا بد أن عنده تفريطا في ما هو من الحق، لا يمكن أن تكون هذه المخالفة على اجتهاد مأذون فيه مقبول، لا بد أن يكون عنده من النقص والتفريط الذي ينزله عن مقام الاجتهاد المأذون فيه. نعم.
إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.
هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، هذه اللفظة تكلم من تكلم في صحة سندها، لكن صح سندها ولم يصح فإن معناها صحيح. نعم.
وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
في نهاية هذا الدرس نشكر فضيلة الشيخ يوسف محمد الغفيص على إتمامه هذا المتن. أسأل الله رب العرش العظيم أن يوفقه ويسدد خطاه، وأن يعد أهل مكة بدرس آخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34-267.